بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة ومباشرة من برنامجكم قيمنا، وما زلنا وإياكم مع منظومة القيم الإسلامية في برنامجكم قيمنا. ويسرنا في بداية هذا اللقاء أن أرحب أجمل ترحيب بضيفينا الكريمين معنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم
حياكم الشيخ. الله يحييك.
وعبر الأقمار الصناعية معنا الشيخ ناصر بن صالح بن حمد الجامع. أهلا ومرحبا بكم شيخ ناصر.
حياكم الله، يا أهلا مرحبا.
حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وتواصلكم معنا عبر أرقام الهواتف الظاهرة بمشيئة الله وعبر صفحات التواصل الاجتماعي. بداية شيخ محمد، يعني ونزلنا نتواصل مع هذه القيم الإسلامية، نتناول في هذه الليلة قيمة العفة، أهميتها ومحاور في هذا الجانب. بداية نعرف ما المقصود بالعفة.
الحمد لله، العفة خلق إيماني رفيع، زينة للرجل والمرأة، العفة عن أكل الحرام، العفة عن أموال الناس، العفة عن الفواحش، العفة عن الأخلاق والمطامع الدنيئة عموما، وعن الأقوال القبيحة، عن خوارم المروءة، عن مواضع الريبة. وكل تزين بالمرء زين، وأزينه التزين بالعفاف. العفاف، عفاف اسم في غاية الجمال. العفة أجمل وأحسن وأبهى ما يتحلى به العبد المسلم، وهي من أهم خصائصه وصفاته، ولا يكمل المسلم إلا بها. فالعفة الكف عن الشيء القبيح، العفة الكف عما لا يحل ولا يجمل. عف عن الحرام فهو عفيف، وعف كف وامتنع، والاستعفاف النزاهة وطلب العفاف. إذن ما ننشده، ما نتمناه في أنفسنا من هذا الخلق الكريم، من هذه القيمة العظيمة، الكف والبعد والامتناع عن الحرام وعما لا يليق بالمسلم من الأقوال والأفعال. العفاف لوجه الله أجر عظيم، والعفة عندما تخالف هواك وشهوتك، وعندما تضبط نفسك وتحملها على هذا العفاف في اليد واللسان والسمع والبصر، فيقال عفيف اليد، عفيف اللسان، عفيف السمع، عفيف البصر، عفيف اللسان، عف لسانه عن الغيبة والسخرية والهمز والنميمة، عفيف البصر عن النظر إلى ما حرم الله، عفيف اليد أنه يأخذ حرام، عفيف أيضا وحتى عفيف في الشهوات، فلا يتورط في أي شهوة محرمة، ولا يطلق أي حاسة من حواسه في ما حرم الله. هذا والحقيقة موضوع العفة.
نعم، أحسن الله إليكم. نرحب مجددا بالشيخ ناصر بن حمد الجامع. أهلا ومرحبا بكم. وكما يعني الشيخ ناصر، هذه القيمة قيمة رفيعة، من الناحية التربوية ما هي دلالة هذا المفهوم؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا سابقا في حلقات سابقة أن التربية هي محاولة للوصول إلى الكمال البشري، وهي حقيقة متصلة بالفطرة السليمة. والإسلام عندما جاء بمنظومة الأخلاق والقيم، لاحظ أنها منظومة متوازنة ومتكاملة وشاملة وإيجابية. وقيمة العفة حقيقة من القيم العظيمة المرتبطة بكثير من الأخلاق الفاضلة. فالصبر في العفة تشترط الصبر، وتشترط المجاهدة ومجاهدة النفس وصيانة النفس و علو الهمة ومراقبة الله عز وجل في ذلك كله. هذه حقيقة، كل هذه الأخلاق ترتقي بالنفس البشرية، فتجد أنها ترتقي في درجات عالية من الكمال الأخلاقي، من الكمال في التعامل، من الكمال في الكمال النفسي حقيقة، في الكمال في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك العفة خلق يعني عظيم جدا، ولابد من يربي النفس، يربي النفس على كثير من الأخلاق الفاضلة، ولذلك لابد من العناية به في أنفسنا أولا، ثم في أبنائنا وبناتنا. حقيقة من المسائل المهمة جدا في قضية العفة أنها مقام تربوي، وأنها مقام مرتبط بالله سبحانه وتعالى، لأنه كل هذه الأمور، ولا يمكن أن الإنسان يكون عفيفا بصورة يعني إيجابية ومهمة إلا أن يكون يراقب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من الأشياء التي يمتنع على الإنسان من باب العفة في المنظومة الإسلامية مرتبطة بمراقبة الله سبحانه وتعالى. في قضية مهمة حقيقة أنا أود أن يعني أنبه لها، في أن العفة جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع، ينبغي أن تكون العفة ثقافة مجتمع، يعني يكون مجتمع كله مجتمع عفيف، وهذا جزء من خيرية هذه الأمة. والله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة شاهدة على الأمة، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا يمكن أن تكون هذه الأمة شاهدة على بقية الأمم حتى تكون نموذج، حتى تحقق نموذج أمام هذه الأمة. ولذلك أنا أذكر فقط حتى نقرب فكرة النموذج، عندما جاء لعمر رضي الله عنه وأرضاه بغنائم فارس، قال رضي الله عنه إن قوما أدوا هذا لأمنا، إن قوما أدوا هذا لأمنا، فرد عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكلمة مشهورة: عففت فعفت رعيتك ولو رتعت رتعوا. هذه الصورة تمثل لنا نموذج أمة عفيفة، أمة تمثل أمام الأمم الأخرى. ولذلك حتى نكون شهداء على الناس لابد حقيقة أن تكون هذه الأمة يعني أو ثقافة هذه الأمة أو صورة هذه الأمة نموذج هذه الأمة، نموذج عفيف أمام باقي الأمم.
نعم أشكرك شيخ، أشكرك الشيخ ناصر، وإن شاء الله لنا عودة بإذن الله. كما يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة عبر صفحات التواصل على برنامج قيمنا. سؤال يقول: برأيك ما هي أهم المعوقات التي تقف أمام عفة الشاب المسلم في الوقت المعاصر وكيف ينجو منها؟ كما يمكنكم الاتصال على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا بمشيئة الله تعالى. ننتقل مجددا شيخنا، التأصيل الشرعي لهذه القيمة في الكتاب والسنة.
العفة تطهير النفس وتزكية للقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعفاف، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ما معنى يزكيهم؟ يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، يجعل عندهم هذه العفة: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. لخص جعفر بن أبي طالب للنجاشي ملك الحبشة رسالة الإسلام فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. الحديث رواه أحمد وحديث صحيح. هرقل استدل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم بصفات منها العفاف، فقال لأبي سفيان: وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصدق والصلاة والعفاف. الحديث متفق عليه. العفة هي تزكية النفس، قال تعالى: قد أفلح من زكاها. من فاتته العفة خاب، وقد خاب من دساها. من تكلف العفة وتدرب عليها أعفه الله، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: ومن يستعفف يعفه الله. شوف كم نص مذكور فيه العفة والعفاف. الحظ على التعفف جاءت به الشريعة، الاستغلاء بالله عن غير الله هذا عفاف. العفة من أسباب دخول الجنة، قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. منها ماذا قال؟ أصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا وعدتم، أدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. كذلك العفة من صفات الأنبياء، جاء في مدح يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين كان يوسف عفيفا. العفيف ما مشى مع هؤلاء المنحرفين، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. النبتة الطيبة كيف تمكث في أرض سيئة؟ ولذلك ما خلاص انتهى الأمر بيوسف إلى السجن حتى فرج الله عليه. أثنى الله على مريم الصديقة بعفتها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، عفت عن الفواحش لكمال ديانتها ونزاهتها. العفة عن مد اليد للآخرين مدح الله عليه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء، ماذا قال الله؟
من التعفف.
هذا اسم التعفف، هذا المصدر مذكور في القرآن. هذا الحديث يقول: ليس المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين المتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. التعفف عن سؤال الناس واللجوء إلى الناس وأموال الناس والتوكل على الله وانتظار الرزق من الله. وعد الله المستعفف عن الحرام بالفضل العظيم. شوف، لاحظ أن العفة تجي كثيرا ما تجي في شهوة المال وشهوة الفرج وشهوة المال.
نعم.
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أمر الله بها، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإذا موعود بالفرج من الله. مصداقه في حديث: ثلاثة حق على الله عونهم، قال: والناكح الذي يريد العفاف، رواه الترمذي وحديث صحيح. فالله يعينه لأنه يريد أمرا جميلا وهو يريد العفاف، فأجره على الله وعونه على الله. العفاف: اتقي المحارم تكن أعبد الناس، هذا هو العفاف. ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه، فمن هجر اللذات نال المنى، ومن أكب على اللذات عض على اليد، ففي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي، فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. ومن الأسماء العربية عفيف للذكر وعفاف للأنثى، من أجمل الأسماء وأكثر الأسماء تعبيرا ومعنى جميلا على الإطلاق.
أحسن الله إليكم شيخ ناصر. مع هذه الوقفات في الكتاب والسنة، كيف يمكن أن نستفيد منها كواقع عملي؟
حقيقة بالنسبة للواقع العملي الآن، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه تخوض الناس في أموال الناس بالباطل،
نعم،
وكثر الشح وكثر الغش وكثرت الرشوة وكثر، نتذكر قضية مهمة جدا وهي قضية العفة عن المال الحرام. وذكرنا قبل قليل حديث عمر وعلي عندما قال: عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. ويعني هذا الجانب مهم جدا في هذه الأيام، في هذا الزمان الذي كما ذكرنا كثر الشح فيه وكثر فيه تخوض الناس في المال الحرام بحق أو بغير حق حقيقة، والمال ليس هناك بحق تخوض في المال الحرام. فنتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما رد في مسند الإمام أحمد صحيح أحمد شاكر، قال: تضور النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أي سهر، فقيل له: ما أسهرك يا رسول الله؟ تأمل في هذا الحديث، قال: ما أسهرك يا رسول الله؟ قال: إني وجدت تمرة ساقطة فأكلتها، ثم ذكرت تمرا كان عندنا من تمر الصدقة، فما أدري أمن ذلك كانت التمرة أو من تمر أهلي، فذاك أسهرني. فتخيل يا أخي، تخيل إخوة المشاهدين والمشاهدات، النبي صلى الله عليه وسلم يتضور ليلة كاملة ويسهر ليلة كاملة من أجل ماذا؟ من أجل تمرة أكلها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يشك أنها قد تكون من تمر الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من فم الحسن التمرة ويقول له: كخ كخ، إنا لا نأكل الصدقة. فتأمل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يعني يعلم أمته. قضية التحرز من أكل المال الحرام، بل إن النبي كما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد الصحابة أبو هريرة يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد يقال له مدعم، فأهداه له هدية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فبينما هو يحط الرحل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر لا يعرف من أطلقه، فقالوا الصحابة قال هنيئا له الشهادة، فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، لتشتعل عليه نارا. تأمل في هذا الحديث وكيف أن الشملة لم تصبها المغانم، وهذا رجل خرج جاهدا في سبيل الله عز وجل لكنه غلى شيء من الغنائم لم تصبها المغانم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي لم تصبها لتشتعل عليه نار، فجاء رجل بشراك أو شراكان فقال النبي صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر كيف أنت إذا أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تفعل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو ذر الله ورسوله أعلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعفف تعفف يا أبا ذر. كيف ننزل هذا الحديث الآن وأنت ترى هؤلاء الذين يقومون في المساجد مثلا بعضهم، وهؤلاء الذين يقفون عند إشارات المرور، وهؤلاء الذين يتعرضون للناس بالطلب والمسألة دون وجه حق، كيف يأكلون أموال الناس بالباطل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر جوع شديد لا يستطيع أن يقوم من فراشه إلى مصلاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعفف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث لأن يحتطب أحدكم خير من أن يسأل الناس يسأل رجل أعطاه أو رده، هذا في جانب العفة عن الحرام التخوف في المال الحرام، وهذا جانب مهم جدا حقيقة في هذا الزمان. هناك طبعا قضية العفة عن عفة اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يضمن لما بين لحية وما بين فرجيه واضمن له الجنة، وهذا الجانب حقيقة الآن إن سمحت لي شوية قليلا في هذا الجانب لأنه كثر قضية العفة عن عفة اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل يذكر فلانة، وهذا حديث تأمل فيه، قال اذكر فلان من صلاتها وكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، ليست عفيفة اللسان مع جيرانها تؤذي بلسانها، قال هي في النار، قال هي في النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى ليست كثيرة صيام ولا صيام ولا صدقة ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. فانظر إلى عفة اللسان، وانظر إلى حال الناس الآن في قضية كيف الغيبة والنميمة والشتائم والسباب والفجور والقذف وغيرها، قال هذه تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، هي في النار.
جزاك الله خير شيخ ناصر على هذه المعلومات الطيبة، إن شاء الله ننتقل في محاور أخرى بإذن الله. نأخذ جانب من المشاركات الجمهور في السؤال التفاعلي الذي يقول برأيك ما هي أبرز المعوقات التي تقف أمام عفة الشاب المسلم في الوقت المعاصر وكيف ينجو منها؟ سفيان يقول ضعف في توجيه الشباب لتفريغ طاقاتهم في أعمال الخير واستغلال أوقات الفراغ. سامر يقول ضعف الوازع الديني. كريم يقول أيضا التهاون في أداء العبادات خاصة الصلاة والرفقة الخبيثة. إذن كما يعني شيخ محمد يعني ذكر الشيخ ناصر حفظه الله وما كتبه المتابعون للبرنامج النماذج الحسنة، علنا نأخذ نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والسلف الصالح.
نعم، يعني ذكر الشيخ ناصر الله جزاه الله خير نماذج طيبة من يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض حياة بعض أصحابه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس أخلاقا، وقد أمره الله بتنزيه الظاهر والباطن وقال وثيابك فطهر، تطهير النفس من الذنوب سواء كانت ثياب الداخل والخارج، لما يقول عليه الصلاة والسلام اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا هو الشاهد الآن، العفاف إنه من الأدعية النبوية سؤال الله العفاف.
نعم،
الحديث رواه مسلم، العفاف الكف عن المعاصي والقبائح، كان عليه الصلاة والسلام يتعفف عما يشك في حله ورعا: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وذكر الشيخ أيضا رواية لهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. وتربية الأولاد الأحفاد على هذا، لما قال كخ: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ كخ هذه كلمة تقول العرب زجرا لترك مستقذر. لما النبي عليه الصلاة والسلام بايع أصحابه بايعهم على ماذا؟ على أشياء، منها على أن لا تعبدوا الله، هذا رأس ما بايعهم عليه، على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا. قال الراوي: فقد رأيت بعض أولئك النفر من الصحابة الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. الترفع عن منة الخلق، تعلم الصبر على مضض الحاجات، الاستغناء عن الناس عزة. لما النبي عليه الصلاة والسلام وعظ حكيم في هذا كما سبقت الإشارة إليه وما سأل أحدا، هذا نموذج من التربية النبوية، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم: من يكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. وعمر رضي الله عنه قال: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددت. ولذا قال: وإن استغنيت استعففت. لاحظ: وإن استغنيت استعففت. هذا حديث صحيح أيضا. ولذلك عمر كما وصف أنس: تقرقر بطن عمر رضي الله عنه وكان يأكل الزيت عام الرمادة، منع نفسه من السمن ما دام المسلمون في مجاعة.
نعم.
فنقر بطنه بأصبعه وقال: تقرقر، إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيى الناس. ولما يعني جاءت فتحت الفتوحات وجاءت الأموال العظيمة، فعلا كان هذا مظهر عظيم لأمانة المسلمين. وإلا نرى اليوم أشياء تسرق في موقع الحدث، وأشياء تسرق في الطريق، وأشياء تسرق بعد الوصول، يمكن ما عاد يبقى شيء. المسلمون أدوا كل هذا. وكذلك عثمان رضي الله عنه ضرب المثل العظيم في العفة والحياء.
نعم.
وهو الذي قال: والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط. هذا نموذج الحي الذي تستحي منه الملائكة. وحتى يعني من النماذج العفة أن الواحد يسأل في سالم بن عبد الله بن عمر، دخل عليه شام بن عبد الملك الكعبة، قال: يا سالم سلني حاجتك. قال: إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره، احنا في بيت الله. فلما خرج قال: الآن قد خرجت فسلني حاجة. قال له سالم: من حوائج الدنيا أو من حوائج الآخرة؟ طبعا حوائج الآخرة لا يملكها الخليفة. فقال الخليفة: لا، من حوائج الدنيا. فقال له سالم: أما والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسأل الدنيا من لا يملكها؟ كيف أسأل الدنيا من لا يملكها؟
نعم.
والربيع بن خثيم من شدة غضه لبصره وإطراقه كانوا يظنونه أعمى. كان يعني يأتي إلى بيت مسعود 20 سنة، فإذا رأته الجارية قالت لابن مسعود: صديقك الأعمى قد جاء، من شدة إطراقه وحيائه وعفته. فكان يضحك ابن مسعود من قولها. ودق الباب، تخرج الجارية إليه فتراه مطرقا غاضا بصره. وكم من علماء الصادقين أرسلت لهم الأموال، أرسلت لهم الهدايا، ما يأخذون شيء، ترد ما يأخذون شيء.
نعم.
أبدا. وبعض العلماء كانوا يدرسون وتأتيهم رواتب، يرفض أخذ المال على يعني التدريس مع أنه عمل قام به، يقول خلاص أنا درست هذه أمور شرعية لوجه الله. فالشاهد يعني كل هذه نماذج من قصص واقعية وأشخاص حقيقيين في تاريخنا، قدوات لنا في هذه القيمة العظيمة.
نعم، أحسن الله إليكم. شيخ ناصر، فيما يتعلق أيضا في موضوع العفة، عفة اللسان، وهو أمر يعني قد يعني يسبب إشكاليات عند البعض، عفة، فما هو توجيهكم يعني ونصحكم في هذا المجال للمغرد سواء أو للمؤلف أو الصحفي أو غير ذلك؟
حقيقة بالنسبة إلى عفة اللسان، وخاصة مع انتشار وسائل التواصل الآن، تجد أنه مع الأسف قد حلت البذاءة في القول والفعل وانتشرت وحلت مكان العفة. فتجد الآن من خلال وسائل التواصل المختلفة، سواء كان سناب شات أو ساكيك أو غيرها أو تويتر أو غيرها من الآن، تجد أنه وخاصة فيما يسمى بقضية إضحاك الناس، تجد أنه كثير من البذاءة، كثير من الفحش في القول، كثير من عدم العفة في اللسان أثناء نقل مثل هذه المقاطع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر من ذلك كثيرا، وكما ذكرنا في الحديث سابقا من يضمن لما بين لحيه وما بين رجليه وأضمن له الجنة. وحقيقة هذا أدى إلى تهاون الناس كثيرا، وما من شيء أطول إلى أحوج إلى طول سجن من اللسان كما قال يعني أحد السلف رضي الله عنه أرضاه. ولذلك حقيقة الآن مع هذا الانتشار في وسائل التواصل احتاج إلى حقيقة إلى نشر ثقافة العفة. الموضوع الآن يعني عندما تنظر إلى وسائل التواصل بالذات انتشارها، تجد أن الموضوع يحتاج إلى كثير من التربية وكثير من الوقفات الجادة وكثير من المؤسسات، كما ذكرت أن تكون العفة ثقافة مجتمع، تكون العفة ثقافة مجتمع، نبرز مثل هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن كما قال في الحديث أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى كما قال لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع صيام وصلى بالليل والناس نيام. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منازل لأهل الجنة ممن ألان الكلام، وذكر وحذر في المقابل إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، تهوي به في كلمة قد يكون فيها بذاء، قد يكون أحيانا فيها جرأة على الله سبحانه وتعالى، قد يكون فيها شيء وهو يظن أنه بذلك لا يعني لا تأدي شيء لا يلقي لها بال،
نعم،
تهوي به في النار 70 خريفة. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الآن كثير أو يعني تجد أن بعض الناس قد يتكلم قد يقذف قد، وهذا حقيقة مع الأسف بعض المرات يأتي من باب إضحاك الناس، يعني من باب إضحاك الناس، وحتى يضحك الناس قد يسب ويلعب ويشتم ويتكلم كلام بذيء جدا. ومع الأسف هؤلاء الناس تجد أن لهم متابعين، وتجد أن لهم يعني من يعطونهم كما يسمونهم لايك، وتجد أن من يجد من أحيانا من يصدرهم في المجالس، وأحيانا وكل ذلك إنما كان نتيجة لي مع الأسف لو نظرت إلى هذا الرجل ما عنده، تجد ما عنده إلا أحيانا يعني بذاء في اللسان يسمونها جرأة، يسمونها إنسان يعني مثل ما يقولون يعني عنده مصطلح مكول على قولتهم، فتجد مثل هذا الأمور، ومع الأسف ما تكاد تجد منكر على مثل هذا. فلذلك قضية اللسان وعفة اللسان، أتدرون من فلوس يأتي وقد شتم هذا وسب هذا، وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المرأة التي تتصدق وتصلي وتكثر لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار لأن حسناتها ذهبت، ذهبت مثل هذا اللسان البذيء الذي أساء إلى الناس وإلى الآخرين. فهذه قضية حقيقة تحتاج إلى أن نقف عندها، قضية عفة اللسان،
نعم،
في التعامل الآخر، قضية كلام ذي الوجهين، قضية سباب الشتائم، قضايا القذف الآن، اللعن، السب، وانتشر مع الأسف مع الشباب الآن، عندما تجد في مجالس الشباب الآن الطلاب كذا تجد قضية اللعن، سب الوالدين، سب الأم، سب الكذا انتشر، وأهون ما تكون على لسانهم مع الأسف لأنهم ما تعلموا عفة اللسان مع الأسف.
نعم، بارك الله فيك، أحسن إليك شيخ ناصر. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل وإياكم وإياكم بإذن الله.
يحكى أن تاجرا من الأمم السابقة أراد أن يخرج لتجارة فطلب من صاحب له أن يقرضه 1000 دينار، فطلب منه صاحبه أن يأتيه بشاهد على ذلك أو كفيل، فقال: كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فرضي صاحبه بالله شهيدا وكفيلا ودفع إليه المال ليرده في موعد محدد. فخرج الرجل إلى تجارته في البحر وربح فيها، وأراد أن يعود إلى صاحبه ليرد المال، لكنه لم يجد مركبا في الموعد المحدد وخشي أن يخلف الموعد، فأخذ خشبة فصنع فيها ثقبا وأدخل فيها 1000 دينار ورسالة منه إلى صاحبه، ثم أتى إلى شاطئ البحر فوقف وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت اقترضت من فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر ثم انصرف. فخرج صاحبه إلى الشاطئ الآخر ينتظر عودته في الموعد فلم يجده، فإذا بخشبة على الشاطئ فأخذها لبيته حطبا، فلما نشرها وجد المال والرسالة. ثم رجع التاجر إلى بلده فأتى 1000 دينار لصاحبه وقال: والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الآن. فسأله صاحبه: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ فقال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت به. فقال له صاحبه: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار راشدا. هنا نعلم أثر الثقة بالله والتوكل عليه في قضاء الحاجات، ونتعلم أن من يفي بالعهد ويؤدي الأمانة وحقوق الناس يكون الله في عونه ويؤدي عنه ما عجز عن أدائه.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها: كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية آداب وأحكام، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار، اترك أثرا قبل الرحيل، وكتاب بدعة إعادة فهم النص. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديد، ونقرأ جانب من التفاعلات على صفحات التواصل الاجتماعي. السؤال يقول: ما أبرز المعوقات التي تقف أمام عفة الشاب المسلم في الوقت المعاصر وكيف ينجو منها؟ أبو سعد يقول: المال وغلاء المعيشة والبطالة وصعوبات في المهر الزوجة وتكاليف العرس. سعاد تقول: البعد عن تعاليم الدين وعدم اتباع السنة النبوية. مازن يقول: أهم المعوقات هي التقليد الأعمى للغرب. نعود مجددا معكم شيخ محمد في موضوع العفة. مجالات العفة يعني كثيرة، العفة عن الحرام وعما في أيدي الناس وإلى ما ذلك، وذكر الشيخ العفة، عفة اللسان أيضا، فحبذا نقف عند هذه المجالات معكم.
طيب، الآن لو بدأنا مثلا بالعفة في المال.
نعم،
المال الحرام والشبهات كثيرة جدا، وهذا المال له جاذبية كبيرة، وتحبون المال حبا جما. فكيف يعف المسلم عن هذا المال الحرام وهذا المال الذي فيه شبهات؟ الله سمى المحرمات خبائث، ونحن يجب أن نتنزه عنها ويحرم عليهم الخبائث. والتعفف عن المحرمات، إذا نهيتكم عن شيء فدعوه، تشمل العفة عن المال الحرام. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. هذا المال سواء كان من ربا، من سرقة، اختلاس، غصب، غش، رشوة، له جاذبية.
نعم.
فتنة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الله نهى عن ذلك، لا رشوة ولا رشوة، لا غصب، لا قمار، لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وإذا كان المال من أموال المسلمين عامة هذه مصيبة أعظم، رب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. هذه الأموال المحرمة لها أضرار عظيمة، مثلا الرشوة خسائر في أحد القطاعات في دولة خليجية 15 مليار دولار سنويا بسبب الرشاوى. في تقرير صدر عن منظمة النزاهة الدولية، دولة عربية تتكبد 30 مليار دولار في السنة بسبب رشوة وفساد العمليات المالية. هذا المال الحرام له سبب في فساد الأولاد. دخلت على والد أبي عبد الله البخاري يقول أحمد بن حفص عند موته، فقال: لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبهة. هذا أبو الإمام البخاري، هذا الرجل اللي عنده هذه النفسية في العفة عن مال الحرام أنجب الإمام البخاري. المال الحرام عاقبته في الدنيا قلة وذلة، جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره.
الله.
الصحابة كانوا يتنزهون عن الشبهات. أبو بكر كان عنده غلام له خراج ويأتي به سيده، فجاءه يوما بشيء أكل منه أبو بكر، فقال الغلام: أتدري ما هذا؟ قال: ما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة. طبعا الكهانة حرام، إلا أني خدعته، فلقيني الآن بعد المدة الطويلة وأعطاني أجرة اللي فعلته في الجاهلية، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. العفة أن الواحد يتعفف أيضا عن الأخلاق الدنيئة، الأرجاس والأوساخ، سواء كانت في اللسان من الكذب والغيبة وغيرها، أو سواء كانت خيانة، لؤم، ظلم، خداع، بخل، دياثة، سخرية، استهزاء الآخرين، النظر المحرم عما لا يحل من النساء. هذا يحتاج منا إلى العفة التي تجعل البصر لا ينظر إلى الحرام. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، العفة التي تجعل الإنسان لا يتورط في فاحشة. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، هذه عفة البصر، إطلاق البصر في الحرام سبب للانتكاسات. كم من الشباب والشابات الآن نتيجة إطلاق البصر وقعوا فيما وقعوا فيه.
نعم.
وكذلك فإن الشيطان يجمل المرأة في عيون الرجال، المرأة عورة فإذا خرجت شفها الشيطان، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، غض البصر في امتثال لأمر الله، هذه عفة. تقوى الله سبعة يظلهم الله في ظله، هذا الرجل الذي كف عن المرأة ذات منصب وجمال. قصة مرثد بن أبي مرثد طبعا فيها عبرة عظيمة. هو يقول: كنت خليلا لامرأة في الجاهلية يقال لها عناق، فلما قابلها في الإسلام بعد ذلك دعته إلى الفاحشة فامتنع، قال: يا عناق حرم الله الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الرجل يحمل أسراكم. يعني صرخت حتى ينتبهوا له، لأنه كان دخل مكة خفية هذا المسلم، تبعوه ولكن الله نجاه منهم. الشاهد أنه الآن نحن في وضع الكثير من الأشياء الإعلامية تبث سموما في أشياء تصادم العفة. تقليد الغرب والناس الذين يذهبون إلى الخارج يرون أشياء تصادم العفة، استغلال المرأة وتجريدها وجعلها لتسويق البضائع يصادم العفة، الكثير من الأشياء اللي يسموها فن يصادم العفة، تيسير الحرام الآن في الأسواق في الطرقات أشياء تصادم العفة، مناظر الدعوة لحرية الفن، منتديات الترفيه كما ذكر الشيخ ناصر في موضوع وسائل التواصل، أشياء كثيرة تصادم العفة. والأشياء التي تعين على العفاف من الزواج وغيره تجد الطرق إليها صعبة. فماذا يجب علينا أن نفعل إذن؟ هذه فعلا يعني مسؤولية كبيرة، سبل يجب أن نسلكها لتحقيق هذه القيمة العظيمة.
نعم، أحسن الله إليكم. إذن شيخ ناصر أيضا يعني في المقابل يسأل الآباء والأمهات: كيف أنقل لأبنائي هذه القيمة؟ كيف أعلمهم إياها؟
الحقيقة قضية تربية الأبناء على جانب الـ 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 على هذا مثل هذا الخلق وهذه القيمة العظيمة شيء مهم جدا. والأبوين طبعا كما تعرف لهم دور كبير في تعويد أبنائهم وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة. وطبعا حتى يعني نختصر هذا الجانب في نقاط محددة، فأول ما يعني يعين الآباء على تربية الأبناء على هذا الجانب جانب العفة هي قضية التربية الإيمانية. فاستشعار مراقبة الله سبحانه وتعالى من أعظم يعني استشعار مراقبة الله عز وجل، تعليم الابن والأبناء مراقبة الله سبحانه وتعالى واستشعار ذلك في جميع أحوالهم من أعظم ما يعينهم على قضية العفة. وعندما يتأكد أو يعني يرسخ في قلب هذا هؤلاء الأبناء أن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه وأن الله عز وجل يبصر أفعاله وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية وأن الله طبعا لا شك أن هذا يعينهم على العفة، سواء كان العفة في الجانب الأخلاق سواء كان الجانب المعاملات التعامل مع الناس سواء في جميع الجوانب. فأولا حقيقة لابد أن نربي فيهم مراقبة الله سبحانه وتعالى هو الجانب الإيماني.
جميل.
من الأمور التي تعين على تربية الأبناء في هذا الجانب قضية كثرة تعويدهم على قضية أداء الفرائض والنوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وصار الذي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذا الأمر طبعا لا شك أنه يؤدي إلى فيكون عفيفا في سمعه، يكون عفيفا في بصره، يكون عفيفا في يده، يكون عفيفا في رجله. متى؟ ما يزال عبدي يتقرب، أول يؤدي الفرائض ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. فتعويد الأبناء على الطاعات من النوافل، نوافل الصيام، نوافل قراءة القرآن، نوافل الصلاة، نوافل الأذكار، طبعا بعد أداء العبادات المفروضة، لا شك أن هذا يعني يعطيهم حماية، لا شك أن هؤلاء يكون عندهم نوع كما قال الله عز وجل ووعد سبحانه وتعالى في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به بصره الذي يبصر به يده التي يبطش بها. من الأمور كذلك تعويد تعليم الأبناء وتعويدهم وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة. حقيقة كما ذكرت في المقدمة أن العفة تتضمن مجموعة من الأخلاق الفاضلة. العفة حقيقة حتى يصل إليها لابد أن يكون هناك ضبط للنفس، لابد أن يكون هناك صبر، لابد أن يكون هناك مجاهدة، لابد أن يكون هناك همة عالية، لابد أن يكون اهتمام بمعالي الأمور والإعراض عن سفسافها. كل عندما نربي أبنائنا على هذه الأمور لا شك أن يتولد عندهم عفة كذلك. وكما ذكر فضيلة الشيخ أن كما ورد في الحديث ومن يستعفف يعفه الله عز وجل، مهم جدا أن نغرس في أبنائنا كذلك أنهم يستطيعوا أن يتعلموا هذه القيمة العظيمة وهذا الخلق العظيم. فبعض الأبناء قد يكون يقع في زلل، قد يكون يقع في ضعف بشري، قد يكون فيه نوع من قضية حب المال، حب الشهوة، حب الكذا، ولذلك نعلمه أنه من يستعفف يعفه الله عز وجل، وأن هذا الخلق يستطيع أن يكتسبه الإنسان ويستطيع أن يتدرب عليه ويستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى كما ذكر الشيخ في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا الأمر، ولذلك نعلمهم أن مثل هذه الأخلاق يستطيع الإنسان أن يتعلمها. كذلك من الأمور حقيقة أن نعلمهم على العادات الحسنة والسليمة التي ذكر الله عز وجل ذكر بعضها في كتابه، مثل قضية الاستئذان، يا الذين آمنوا استأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. هذا يعود الأبناء على قضية العفة، فلا يدخل على لا يقع بصره على عورة، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
نعم.
لا يقع بصره على عورة ولا يدخل.
أستأذنك شيخ ناصر أخذ هذا الاتصالات ثم نعود إن شاء الله. معنا أم إسحاق من الجزائر.
يا شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيكم. أريد مشاركة سؤال يخص العفة.
نعم.
يا شيخ هل تعتبر دردشة على المواقع الاجتماعية بين الشباب والفتيات ضد العفة؟ مع العلم أنهم يتحدثون في أمور دينية.
نعم. طيب. معنا أيضا خضر من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
وأحبك في الله.
حبكم الله.
هلو.
حياك الله، تفضل يا خضر.
يا أخي حول العفة حول القنوات الفضائية وفي المجتمعات وفي المرافق العامة في المستشفيات، نشوف في بعض القنوات هابطة، ولازم من مثل الهيئة ولا أصحاب الأمر أن يغيروا هذه مثل القنوات الإسلامية ومن هذا الكلام.
نعم. نعم أشكرك أخي على هذه الملاحظة الطيبة إن شاء الله ستحدث عنها فضيلة الشيخ. بداية شيخ أم إسحاق، يعني دردشات بين الذكور والإناث في مواقع التواصل وغيرها،
طبعا هذه من أبواب الشر العظيمة. نعم. يعني هذه من أبواب الفتن ولا شك،
حتى في أمور دينية يعني.
لا طيب ليش ما الرجل ليش إذا ما أراد موضوع ديني يتكلم مع الرجل، المرأة تتكلم مع المرأة، ليش لازم يتكلم؟ يعني ما راح نحل قضية الكلام في الأشياء الدينية إلا أن يتكلم الرجل مع المرأة الأجنبية مباشرة، هذا ما هو غير يعني غير صحيح. ثم أنه في يعني وسائل كثيرة لتحصيل العلوم من غير ما يتكلم مع فتاة مباشرة، يعني في مواقع مثلا تجيب على الأسئلة، في مواقع تعرض موضوعات، في مواقع فيها كتب، في مواقع فيها تسجيلات، فيها محاضرات، في مقاطع في اليوتيوب. فما وقفت يعني مسألة الاستفادة من الأمور الدينية إلا أنه الشاب في سن الشباب يتكلم مع فتاة في سن الشباب في أمور دينية، يعني وهو الآن هذا مصدر التلقي، يعني مصدر التلقي عنده هذه الشابة وهي مصدر التلقي عند هذا الشاب، يعني الآن هكذا تؤخذ الأحكام الشرعية، يأخذها من امرأة الفتاة الأجنبية. فإذا ما كلام هذا يعني لا يقبل في مصادر كثيرة على الشبكة، والمرأة مع المرأة والرجل مع الرجل يجد خيرا كثيرا، فالأسباب يعني مفندة. ما هي
أحسن الله إليكم. أيضا نادية من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي مشكلة يعني فيما يخص موضوعكم اليوم عن العفة. أنا فتاة في عمري 36 سنة، وعندي الأب بتاعي يعني يحسني باش نعمل أشياء، وأنا يعني مش يعني عندي أبي يعني عاد زواج مرة ثانية ويعني يسمح فينا أنا وأمي، وعندي أمي معوقة نسبة 100% سمح فينا، ويعني أنا مضطرة أني نعالجها عند طبيب، وهذا الطبيب يعني نعالجها عنده بالمجان، و يعني بالمقابل أنا يعني بالمقابل يعني يحسني باش نعمل معه يعني أشياء، وعلى يعني إما يعالج أمي بالمجان يعني إما على يعني
واضح إن شاء الله إن شاء الله تسمعي توجيه من الشيخ إن شاء الله. نأخذ توجيه منكم شيخنا حتى أيضا نأخذ
يعني والله شوف هذا الآن يقول يعالجها مجانا بشرط أن يحصل على أشياء محرمة من ابنتها. ما هذا المجان يعني؟ هل هذا مجان أصلا؟ هذا إنسان ما فيه دين وخير الذي يشترط من البنت أشياء محرمة لكي يعالج أمها. أين يعني أين المروءة؟ أين الشهامة؟ الإنسان اللي عنده شهامة ومروءة، الطبيب اللي عنده شهامة ومروءة الذي يتقدم للعلاج مجانا ويكون عفيفا مع المريضة فضلا عن من تأتي به المريضة معها. ولذلك هذه الفتاة لا يجوز لها أن تذهب إلى هذا الطبيب أبدا، والله يغنيها هي وأمها عن هذا الطبيب، ويوجد إن شاء الله من يعالجها ويعينها. ولو دفع الإنسان شوف المساومة على العرض كارثة.
نعم.
الآن هو يساومها على عرضها، يقول حتى أعالج أمك مجانا تعالي لي بالحرام.
نعم.
هنا المساومة على العرض. الآن بقضية المال المساومات تيجي أحيانا يعني على بطاقة شحن جوال.
نعم.
يل يفقد المسلم يعني عفافه وشرفه وفضيلته، أو هي تفقد ذلك على بطاقة شحن جوال، أو على قضية علاج، أو على قضية منفعة، أو أنه يدور لها على وظيفة. المساومات على الحرام الآن موضوعنا ليش موضوع حساس وخطير؟ لأن الآن المجتمع فيه مساومات على الأعراض، بدفع مال يدور لها على وظيفة، عمل لك علاج، تأمين. وهنا وين تقوى الله؟ وين الخوف من الله؟ ثم الإنسان يدفع من ماله لينجو، بل يصبر على المرض لينجو، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
نعم أحسن الله إليكم شيخ ناصر. أيضا توجيهكم للأخ خضر من السعودية الذي ذكر ضرورة نصح أصحاب المحلات التجارية أو المجمعات التي تضع على شاشات التلفاز لديها ما لا يليق يعني حقيقة، هل يعتبر هذا أيضا في مجال العفة؟
لا شك، لأن الآن عندنا مشكلة كبيرة في قضية الإعلام وأثره في موضوع العفة، وكما ذكرنا سابقا يعني قضية بالنسبة للموضوع مهم جدا وكنت أود أن نتطرق إليه، لكن يبدو أن الوقت لا يسعفنا في ذلك. قضية الأبناء ودور الإعلام في قضية محاربة العفة وبالذات قضية الأبناء، لكن إذا كان الأخ يتكلم عن قضية الإعلام فمع الأسف الآن كثير من القنوات الفضائية وغيرها، ومع الأسف كثير من أصحاب المحلات يعلنون في مثل هذه القنوات التي تحارب العفة. وأنا حقيقة بدي أن أذكر بما أن الموضوع طرح حول قضية الإعلام، يعني قناة عربية واحدة بين القنوات العربية الفضائية تم اختيارها عشوائيا، وهذه الدراسة أجراها حقيقة مدير الإعلام بالمجلس العربي الأستاذ عبد المنعم الأشبيني. وحقيقة ذكر أنه بعد دراسة أخذ قناة من القنوات العربية ويعني عشوائيا وبدأ في تحليل محتواها لمدة أسبوع واحد فقط، فوجد حقيقة أنها تعرض أكثر من 300 جريمة قتل، أكثر من 300 جريمة في أسبوع واحد،
خلال أسبوع واحد،
وإعلانات تدعو الأسر إلى شراء أشرطة تتضمن أعمال عنف، وبتحليل كما يقول هذا الباحث وبتحليل ما بثته القناة من أفلام خلال نفس الفترة وجد أن 30% منها خلال أسبوع واحد تتناول موضوعات جنسية، 27% تتناول موضوع الجريمة، 15% تدور حول الحب بمعناه الشهواني. هذه عينة الأسبوع واحد لقناة فضائية عشوائية. مثل هذه القنوات مع الأسف يتم يعني بعض التجار المسلمين والذين يعني يريدون البركة في مالهم وتجارتهم يعلنون في مثل هذه القنوات الفضائية ويضعون إعلانات في مثل هذه القنوات الفضائية التي تحارب العفة. حقيقة نصيحة لهم، يعني هذه الإعلانات أو مثل هذا المال المدفوع في مثل هذه الإعلانات هذا ممحوق البركة، والتجارة التي يعني تنمو من وراء مثل هذه الإعلانات ممحوقة البركة، وقد يكسب الإنسان دراهم معدودة ثم بعد ذلك تعود عليه بالوبال، وكما ذكر الشيخ كله لحم نبت من سعس في النار أولى به. حقيقة نصيحة إلى كثير من التجار أن لا يعلن، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يترك مثل هذه القنوات ولا يعلم ولا يكسبها مثل هذا المال حتى يعني تنشر مثل هذه الأمور التي يعني تحارب العفة في مجتمعات المسلمين. وأما قضية الطفل فهذه قضية ثانية حقيقة. نعم. الوقت ما
نعم نضيق الوقت في الكلام الشيخ عنها. ناصر أختم مع الشيخ محمد في موضوع معوقات أمام العفة،
يعني الآن مثلا الاختلاط، تغريب المرأة، التبرج والسفور، الأفلام المدبلجة، ما يسمى بالأبطال في العفن الفني والبطلات في العفن الفني.
نعم.
الدعوة إلى التبرج ونزع الحجاب، قضية يعني محاولة دمج الرجل بالمرأة في المحلات، في الشركات، في المكاتب، في الدراسة، مقاعد الدراسة، بحيث خلاص يعني يصير النار بجانب البنزين، إيقاد الشهوات، الغرائز يعني، وكأنه يعني طيب ماذا سيحدث الآن لو انهارت أسوار العفة والتحصينات القرآنية؟ الله لما قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وين الإجراء الشرعي إياكم والدخول على النساء؟ وين الموعظة الشرعية الحم والموت؟ وين الحكم الشرعي لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم؟ وين لا إن يطعن أحدكم في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ أين ولا يبدين زينتهن؟ أين ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ أين ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى؟ أين ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ وين راحت العفة والحجاب كانت موجودة في بلاد المسلمين، في أسواق المسلمين؟ يعني أين هذا؟ نحن نريد فعلا تنقية المجتمع، العودة إلى ما كانت عليه المرأة من العفة والشباب من العفة، وإلا يعني إذا مشينا وراء الغرب ما هي النتيجة؟ في أمريكا 19% من النساء يتعرضن للاغتصاب، وأكثر من نصف هذا العدد تحت سن 17، ولأول مرة 42 من الأمريكيات يتعرضن للتحرشات الجنسية في مواقع العمل والدراسة والشوارع. 42% يعني كم؟ يعني تقريبا نصف النساء. لما نمشي وراء هؤلاء الآن، يعني لما اختلطوا ولما شالوا اللباس ولما فعلوا ما فعلوا، انحلت المشكلة عندهم؟ يعني تهذبت الغرائز ولا ثارت الغرائز؟ انفجرت الغرائز. ولذلك الآن في هذه المجالات إدارة، فن، رياضة إلى آخره، لازم يكون في ضوابط شرعية، في أسوار تحمل عفة، في أسوار الحدود الشرعية تحمل عفة. هذه الإجراءات الشرعية التي جاءت من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لحماية العفة، الحقيقة أن الرجوع إلى هذه الإجراءات الشرعية ورفض التمرد، لأنه الآن في دفع، دفع الفتيات للتمرد، دفع المرأة للتمرد، دفع، أنه كل هذا يجب أن يقابل بتحقيق الشريعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين، يحفظ أعراض المسلمين. نسأله عز وجل أن ينشر علينا العفة والعفاف، أن يرزقنا ذلك، إنه تواب رحيم.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين، فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وعبر الأقمار الصناعية كان معنا الشيخ ناصر بن حمد الجامع. ونشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. هذه تحية، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.